نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الاغتراف من معين النور وسبب الهداية والبصيرة من تلك البصائر التي أنزلها رب العالمين الكتاب الكريم وآي القرآن الحكيم، أيضا مع سورة من قصار المفصل، سورة مكية بمجموعها المكون من 20 آية. نقف مع 10 آيات منها حتى لا يطول بنا المقام، ونكملها في مقال من ومقال آخر إن شاء الله تعالى. يقول الله تعز وجل عز من قائل سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه هي الآيات التي سنقف مع بعض معانيها، نغترف من معين نورها، ولعل الله سبحانه وتعالى يشرح بذلك الصدور ويهدي بذلك النفوس، ويجعلنا نقدر قدر ذلك القرآن الكريم الذي صار مهجورا بيننا إلا عند من رحم الله رب العالمين. يقول الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. ونحن قد عرفنا في مقالات سابقة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. القسم من المكلفين، القسم من الخلق، لا يكون إلا برب العالمين. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا أمر لم بغي أن نعلمه. أما هو سبحانه وتعالى، فلأن كل شيء ملكه، ولأن كل شيء عنده، ولأن كل شيء له، فيقسم بما شاء، يقسم بما شاء. وأن القسم من الله إنما هو لإبراز قيمة في المقسوم به، وكذلك الإشارة إلى معنى عظيم سيأتي بالمقسوم له. هنا يقول: لا أقسم بهذا البلد. وهذه الصيغة التي تسبقها لا، هل هي لا نافية أم هي أم هي صيغة من صيغ القسم المشهورة عند العرب التي تأتي فيها لا لإثبات معنى معين؟ وهنا لابد أن نعلم معلومة هامة، عندما يقسم الله عز وجل بغير لا، بغير لا، لا يقول أقسم بالشمس وضحاها، ولا يقول أقسم بالليل إذا يغشى، ولا يقول أقسم بنفس وما سواها، إنما يسوقها بصيغة القسم. والقسم معلوم أنه يكون بالواو والله وبالباء بالله وبالتاء تالله، أو بحسب ما يكون من المقسم به من الله سبحانه وتعالى. فصيغة القسم من الله سبحانه وتعالى لا يسبقها كلمة أقسم، حتى إذا ما كان هناك معنى معين يقول لا أقسم، إنما لا تأتي كلمة أقسم إلا إذا كان يسبقها لا، لا أقسم بهذا البلد. فلابد أن نفهم ذلك ونستوعبه، أن القسم عندما يكون بلا يأتي معه لفظ أقسم، أما إذا كان قسم بغير لا فلا يأتي معه لفظ أقسم، بل يأتي بصيغة القسم التي هي معهودة ومعلومة بالواو أو الباء أو التاء. هنا يقول لا أقسم، لماذا تأتي اللام مع القسم وهي صيغة من صيغ القسم؟ المعنى كثير، ذكر العلماء لهذا الأمر معاني كثيرة، لكن أشهرها وأدقها وما يدل على المعنى أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول أنا أقسم على أمر هو من الوضوح بمكانة لا يحتاج إلى أن أقسم عليه حتى يتضح، فهو أبين من أن يبين وأوضح من أن يوضح، وهو قضية تكوين الإنسان التي أقسم بها هنا لا أقسم بهذا البلد، ثم جاءت جملة عرضية وأنت حل بهذا البلد، ثم قسم تاني ووالد وما ولد، عطف على القسم الأول، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه. فإذا أقسم الله بالبلد وأقسم الله بوالد وما ولد، ما أقسم على ماذا؟ أقسم على أن الإنسان خلقه الله في كبد. فهي قضية الإنسان في كبد هي قضية أبين من أن تبين وأوضح من أن توضح، فلذلك جاءت الصيغة لا أقسم، وكأنه يقول أن هذه القضية أبين من البيان وأوضح من الوضوح، لا تحتاج إلى أن يقسم عليها حتى يتنبه السامع إلى قيمتها ووضوحها وبيانها، ولو كنت مقسما لأقسمت بالبلد وأقسمت بالوالد وما ولد. وقال أهل العلم لا أقسم صيغة من صيغ القسم فيها التلويح بالقسم، فيها التلويح بالقسم، يعني أنه سبحانه وتعالى جعل لا أقسم بهذا المعنى الذي ذكرت، فيكون أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. الله عندما يقسم بشيء فإن ذلك يعني أن هذا الشيء فيه من الدلالة، فيه من الكرامة، فيه من الشرف، ومعلوم أن هذا البلد هو المقسم به في مواطن أخرى، كما في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا قسم، هذه صيغ قسم، وهذا البلد الأمين. هنا يقول لا أقسم بهذا البلد، وقد عرفت فيما يتعلق بلا أقسم البلد هنا هي مكة بالإجماع، وهي البلد الأمين كما في سورة التين، تنبه، وهذا لشرفها، فإن مكة أحب بقاع الله، أحب البقاع إلى الله وأشرف مكان، فهي موطن الكعبة التي هي قبلة المسلمين، وفيها مقام إبراهيم، وفيها كان فيها مستقر إسماعيل عليه السلام عند بيت في واد غير ذي زرع. هذا البلد ما له؟ زاده الله شرفا على شرف بأن جعله مقام محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وأنت حل بهذا البلد. وحل لها عدة معان، أفضلها وأدقها وأشهرها وأضبطها معنيان. المعنى الأول: وأنت حل أي مقيم، من حل فلان بالمقام أو حل فلان بالمكان فأقام به فهو حالل به، فهو حال به. وأنت حل بهذا البلد، أي أن أنا الله عز وجل يقسم بمكة المشرفة بذاتها والتي زادت شرفا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم فيها مقيما، وما كان من بعثته صلى الله عليه وسلم فيها، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة. ونحن نعلم أن البقعة شرفها من شرف ساكنها، شرف البقعة بشرف ساكنيها، فليس هناك أشرف ساكن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو الحل من الحلال. وأنت حل بهذا البلد، أي قد جعل الله لك هذه البلد المحرمة أبدا، جعل لك فيها حل. وهذه الصورة مكية، ولم يكن قد فتحت مكة بعد، ولم يكن قد أذن بذلك بعد، ولكن لما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الشدائد في مكة وعانى هو وأصحابه وأتباعه ممن خالفوه وكفروا بدعوته، ولاقى معهم المكابدة والمشاق والتعب والتربص والتعذيب والاضطهاد والطرد والقتل وغير ذلك، فكأن الله يواسيه وكأن الله يبشره: إنك سيكون لك في هذه البقعة المحرمة ساعة تحل لك، عندئذ تقتص من كل من لكل من كابدوك، وتقتص من كل من شاقوك، وتقتص من كل من فعلوا فيك ما فعلوا. وهذا قد حصل فعلا يوم فتح مكة، أحلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى قتل ابن أخطل وغيره وأمر بقتلهم وهم متعلقون بأستار الكعبة، لأنها صارت مكة حلال، أي حلال القتال والقتل فيها الذي هو محرم أبدا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وأنه سبحانه وتعالى قد أحلها لي ساعة من نهار، ولن تحل لأحد بعدي قبلي، ولن تحل لأحد بعدي. والمقصود بالساعة من النهار هو يوم فتح مكة وما كان فيه من دخول على أهل مكة برفع السيف الذي هو محرم أصلا في سائر أوقات وفي سائر الأزمان حرمة للبقعة. وأنت حل، أي وأنت حلال، فهنا تعتبر بشرة وتعتبر مواساة. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان في مكة وهو يعاني الأمرين، وهو يعاني المشاقة والتتبع والاضطهاد الشديد له ولأتباعه من صناديد قريش. فلما يقول له: أنت حل بهذا البلد، إما معنى حل بمعنى مقيم، وإما حل بمعنى حلال، وهو الأقرب، هو الأقرب. لأن حتى في اللغة معنى حل بمعنى مقيم أبعد من حل بمعنى حلال. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. والسياق: لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، ولكن جاءت الجملة في الوسط وأنت حل، إشارة إلى فضل مكة بأن الله عز وجل إما سيطهرها بالحل له صلى الله عليه وسلم، أو أنها مشرفة شرفا على شرف بمقام محمد صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد، آدم وذريته، وقالوا: كل مولود له والد، وكل والد يلد. ووراء ذلك من الأسرار الخلقية والبدائع الكونية وما يكون في الولادة وما يكون في التوالد. ومنهم من قال ووالد وما ولد من كل أجناس من يلد ويولد، سواء كان من الإنس أو غير الإنس، من الدواب والحيوان وغيره. وأن ذلك فيه من الإعجاز، فيه من الإعجاز ما يحار فيه أهل العلم والتفكر والتدبر وأهل الطب وما شابه، في كيف يكون الولادة، وكيف يتكون المولود، وكيف هذا المولود يتكون في أحيان ويصعب ويستحيل تكوينه في أحيان مع توفر نفس الظروف. قد يكون الرجل متزوج ولا تنجب امرأته ولا تلد، وبالرغم من أن مثلها ومثله تماما يلد ويولد، أو يلد وامرأته تلد. ومعنى يلد أي يتولد منه، أي يكون ذلك ثمرة وجودهم. وهذه أيضا آية من باب أن النسل يتصل بذلك فيدوم. لو وقف الميلاد في الكون لفنت الأرض وفنى أهلها بالموت، ولكن سبحان الله يموت عبد ويولد آخر، وقد يكون الذي يولد أكثر ممن يموت. لماذا؟ لتستمر الذرية وتعمر الأرض وتتم السنة الكونية في بقاء النفوس التي مرادها عبادة رب العالمين. تنبه، لماذا الولادة؟ ولماذا الميلاد؟ ولماذا الوالد وما يلد؟ ولماذا الوالد والولد؟ لماذا؟ إن الله ما جعل ذلك الكون، وما أقام هذه المعمورة، وما خلق الإنسان فيها، أو المواليد من إنسان أو غيره، لكي يكون الإنسان خليفته في الأرض، ولكي تكون المواليد الأخرى من الحيوانات سخرة لذلك الخليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، هذه أنت خليفة الله في هذه الأرض. مستخلف بماذا؟ أن تقوم بأمر من استخلفك، وأن تحكم في نفسك وفي غيرك وولدك الذي ولدته شرع من استخلفك، وأن تطيع من استخلفك، وأن تأتمر بأمر من استخلفك، وأن تنتهي بنهي من استخلفك. ووالد وما ولد، استمرار الذرية المنوط بها عبادة من خلق الذرية، عبادة من خلق الذرية. لابد أن تعلم أن النفوس ما لها؟ هي محل التعبد، والعقول هي مناط التعبد، والعقول مناط التعبد. فلذلك كان لزاما أن يحافظ على العقول وعلى النفوس، والأموال هي قوام التعبد. فلن تقوم للناس قائمة إلا بحوائجهم، فلذلك جعل المال ضرورة. تنبه. المهم هو أن تعلم أن القسم بالوالد وما ولد ليس مجرد ذكر، بل هو وراءه من الآيات والمعجزات ومقتضيات التفكير وما يثير الذهن وتتفتق عنه العقول تفكرا في هذه الآيات، أو في هذه الآية، وهي آية الولادة، آية الوالد والولد، ووالد وما ولد. ولو تكلم المتكلمون وبين أهل العلم والفهم ما يتعلق بأسرار الوالد والولد لكان وراء ذلك من العجب. وقد كتب كثير من الناس مصنفات كاملة فيما يتعلق بصنوف المخلوقات وكيف أسرارها، وكيف هذه المخلوقات تتوالد، وعجائب توالدها، ومن يلد وهو قائم، ومن يلد وهو نائم، ومن يلد وهو راكع، ومن يلد وهو واضع مخفضا نصفه الأسفل، إلى غير ذلك من الأمور التي حكيت بأشياء عجيبة. منها كلام بديع وممتع لابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل، ليس هذا محل ذكره، ولكن أقصد أقول أن آية أو الولادة أي التناسل وما فيها من توالد والد وولد في كل المخلوقات آيات تلو آيات وعجائب تلو عجائب، فلذلك كان سر القسم بها. أنت تقرأ هذه الصور وتقرأ هذه الآيات، لكن لابد أن تعلم أن وراءها من الهداية ما الله به عليم، لأن كل نقطة في القرآن وراءها من الأسرار البيانية والعجائب التي ينبغي أن تكون سببا لهدايتك، بحيث تقدر القرآن بتقدير من تكلم به. فالقرآن كلام رب العالمين، القرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك، القرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك. وما المراد بتناول الآيات ومحاولة بسط بعض البيان فيها إلا أن يتوق قلبك لهذا القرآن، وأن تعرف قدره الذي ينبغي أن يكون عندك ذو قدر عظيم. ووالد وما ولد، ما المقسوم؟ هذا هو القسم، كما تقول والله ورب الكعبة. ها القسم، ما الذي تقسم له؟ ما الذي تقسم والله ورب الكعبة هذا المقسم به؟ ما هو جواب القسم؟ ما هو الذي تقسم له؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، وجاءت لقد محققة باللام والقاد والقد، بلام لام القسم وقد التحقيق قد التوكيد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذه الآية جمعت كل ما يتعلق بالأوصاف السيئة أو الأحوال التي تكون من الإنسان عند إساءته، بمعنى أنه في مشقة، في مكابدة، في ألم، في شدة، في وطأة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير جزوعا وإذا مسه الشر منوعا. إن الإنسان لفي كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وأيضا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وغير ذلك من الآيات التي بيّنت أن الإنسان ضعيف، هلوع، منوع، جزوع، مجادل وغير ذلك. لماذا؟ حتى يعلم الله تعالى خلقه أن مكونكم الذي أنتم مركبون منه أو هو موجود في مضامينكم وفي مكمون مركباتكم فيها من الصفات التي لو تركت بغير تقويم ولم يضف إليها ما يقومها وما يحسنها وما يخرج من شرها ويحصل خيرها، فإنها ستبقى كما هي، يعاني منها الإنسان فلا يجد من نفسه إلا الشر، ولا يسير إلا إلى طريق الغي. لماذا؟ لأن الظلوم، الجهول، الجزوع، المنوع، الهلوع، لأن الضعيف، المجادل، لا يمكن أن يسير مسار الهداية إلا إذا أضاف لذلك مقتضيات تقوم تلك المقومات السيئة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. لماذا؟ لماذا هو في خسر؟ لأنه هلوع. لماذا هو في خسر؟ لأنه منوع. لماذا هو في خسر؟ لأنه جزوع. لأنه خلق الإنسان من عجل. لماذا؟ لأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه ظلوم جهول. لأنه أكثر شيء جدل. إذن هو في خسر. هل الله يخبرك أنك في خسر من باب أن يبين لك أنك هالك هالك وأنه خلقك لكي تكون هالك؟ أبدا، بل بين لك أن هذا التركيب إنما هو اختبار، إما أن تترك نفسك له فتكون مسارك على وفق تركيبك، وإما أن تداوي ذلك بماذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد أصله من المكابدة، إذا واجع كبد الرجل أو توجع، ده أصل كلمة كبد، كبد من وجع الكبد، فإذا توجع الرجل من كبده يسمى كابد الرجل، كابد. ثم أطلق على كل ما فيه من المشقة والمعاناة والعتو والمعاناة والمشاق، أطلق على ذلك، فيقال كابد فلان من كذا وكذا من الشدائد والمشاق، أو يعيش فلان مكابدة بكذا وكذا من المشاق ومن الآلام ومن الأوجاع وما شابه. وهنا إشارة هامة، ما من إنسان إلا وهو يكابد، فصاحب المال يكابد في ماذا؟ في حفاظه على ذلك المال، وانشغاله بأن يفقد ذلك المال أو يقل ذلك المال، بل قد يكابد بأنه فرح بكثرة ماله وفقد عياله بأخلاقهم السيئة وبأنماطهم الفاسدة. وصاحب السلطان قد يفرح بسلطانه ويظن الناس أنه لا يكابد، ثم يكابد أن يكون ذليلا لمن فوقه، ثم يكابد أن لا يجد وليا يحبه، ثم يكابد أن لا يجد من امرأته وولده إلا الإهانة، بالرغم من أنه يتجبر على الآخرين. فكل من يتجبر على أحد يجعل الله له ذلة ومهانة عند أحد آخر، فما من أحد إلا وهو يكابد. وقد يتعالى صاحب العافية ويقول أنا ذو صحة متينة وعافية، ثم يكابد في ماله، ثم يكابد من ذي سلطان ظالم، ثم يكابد من أهل وولد ومن جيرة سوء ومن أرحام يكرهوه أو غير ذلك. المهم هو أن تعلم، إما تكابد بمرض، وإما تكابد بفقر، وإما تكابد بسلطان يطغى عليك، وإما تكابد بعدم وجود رفيق يرفق بك، وإما تكابد بأن تجد في أهلك وولدك الأعداء بدلا من أن يكونوا الأولياء والرفقاء والرحماء وغير ذلك. المهم أنه ما من إنسان إلا ويكابد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كابد مع قومه ووجد منهم العنت، ووجد منهم التكذيب، ووجد منهم المشقة، ووجد منهم التعذيب والاضطهاد والصد والطرد وغير ذلك. هذه سنة كونية في كل مخلوق مكلف، في كل مخلوق مكلف. وخذ بالك من أمر مهم، إن الله خلق الإنسان وخلق الحيوان، أما الحيوان فلا يكابد، لأن الحيوان ليس عنده مخاوف ولا يضطرب ولا يخشى على مال يفقد ولا يخشى من سلطان يبطش به ولا يخاف من أن يظلم، وقد يظلم، لكن الحيوان لا يشغله ذلك، بل إنه مسخر لك تفعل فيه ما تشاء. فإذا هذا سر قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان، ولم يقل لقد خلقنا المخلوقات، لأن الإنسان بما عنده من عقل وأحاسيس وفهوم ينظر إلى الغد وينشغل بالغد، بالرغم من أنه قد لا يحيا إليه، ويقول لك المستقبل والبيت أكمله والشركة والعيال والعربية والعمارة، دائما مشغول بالغد، مع أنه قد لا يحيا إلى الغد، مع أنه لا يحيا إلى الغد. تنبه، كم من بار لبيت لم يسكنه، وكم من زارع لزرع لم يحصده، وكثير من ذلك. لماذا؟ لأن الأمور تمشي بمقادير بحسب ما يقدر رب العالمين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة، في مشاق، في تعب، في نصب، هذا هو. ولن يداوي ذلك. هنا سؤال، كيف يفعل العبد الإنساني أو المكون الإنساني أو المخلوق الإنساني في هذه المكابدة لا دواء لها إلا بالإيمان. فالإيمان يجعلك إذا ظلمت احتسبت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا أنعم عليك شكرت، وإذا ما ألمت بك لما لم تفكر في الغد، لأن رب الغد قد يحييك إليه وقد لا يحييك إليه، وإن أحياك دبر لك أمرك. فمداواة المكابدة التي هي سنة كونية لا يخلو منها مخلوق إنساني هي بالهدى والإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. تنبه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا العبد المهلك بالمشاق، المهلك بالمكابدات، عندما ينطلق في التعاظم والتعالي والطغيان تجده يستشعر نفسه إلها في الأرض، وأنه ينبغي ما قاله يفعل، وأنه وأنه وأنه. ألا ترى إلى فرعون الذي ولغ به أن قال: أنا ربكم الأعلى؟ ألم ترى إلى قارون الذي استعظم نفسه بماله؟ ما الذي حدث؟ أخذ الله من فرعون سلطانه وجعله مهانا، بل وأرداه في أدنى الأرض، ثم أخذ من قارون ماله، ثم جعله يتجلجل في الأرض بحيث أنه لا يرفع بشيء بل يتسفل، وهكذا وهكذا. فإن العبد الذي هو تهلكه المشاق يظن أنه على شيء، فيظن أنه لن يقدر عليه أحد، وكأن العبد تجتمع عليه آفتان. الآفة الأولى أنه يعاني المكابد ويكابد المشاق. هذا سنة كونية، كل بحسبه، وكل بما يصاب به، وكل بما يعاني منه، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا الآفة الأخرى ظن أنه لن يقدر عليه أحد، فتجده يتكلم بلغة أنا وأنا وأنا. وما ينبغي لعبد يعلم أن الله فوقه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، وأن الله قادر على أن يهلكه بلسعة بعوضة أو بمكروب يتدسس في بدنه فيفسد عليه أعضاءه، يكون رجل معافى، ثم سبحان الله تصيب حمى فيذهب للأطباء فيقول: قد فسدت كل الأعضاء وضرب الفيروس سائر الأعضاء، فالكلية أصابها، والكبد أصابه، والأعضاء الأخرى أصابها، وغير ذلك وغير، في لحظة بين ليلة وصباحها. فعندما ينظر إلى ذلك حتى ولو كان في غيره يعلم أنه مقدور عليه. أما إذا عمى بما أعطي، كما قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو أعطاك الله بعض المال تطغى، أعطاك بعض المتاع تطغى، بعض الأملاك تطغى. تطغى بماذا؟ تطغى بما أعطاك ربك. لا تشكر لا تقول قد أعطيت بعد عدم، لا تقول أنا فقير والغنى بيد الله، إنما تقول أنا وأنا. وهذا شأن كل طاغن، وهذا شأن كل هالك. فهنا يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير؟ من إذا أراد أن يأخذه لن يكلفه إلا كن، من أراد أن يأخذه لن يكلفه إلا أن يسلط عليه جند من جنوده، بل من مما لا يرى بالعين المجردة، من بكروب أو غيره. لو كان الإنسان يتدبر لكان دائما مفتقر لربه، بحيث أنه يتوب إليه دائما ويجدد التوبة دائما ويعترف بتقصيره دائما، وكلما وجد سبيلا للبر فعل، وكلما وجد سبيلا للخير تقدم. لو كان كذلك، ثم إذا أذنب استغفر، ثم إذا ابتلي صبر، ثم إذا أعطاه الله شكر، لو كان الإنسان ممن يعلم حقيقة الأمر. ولكن المسكين يكابد من جهة ويتجبر من جهة، يقول أهلكت مال اللبدة، يعني ينظر إلى ما أعطي وأنه صاحب أموال وأنه عنده من الأملاك وعنده من الدراهم والدنانير لبدة. واللبدة هي مفرد لبد، وهذه اللبدة هي ما يكون من القطن أو الصوف إذا تبلل فاجتمع بعضه على بعض والتصق بعضه ببعض. فاللبد يقول أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا متراكم متلاصق بعضه فوق بعض. وهنا ينبغي أن تقف وقفة مع بديع القرآن، لم يقل أنفقت مال اللبدة، إنما قال أهلكت، إشارة إلى أنه أنفقه فيما لا يعود عليه بخير. فالمنفق ثلاثة: إما منفق تعود نفقته عليه بخير، وإما منفق تعود نفقته عليه بشر، وإما منفق في المباح لا خير ولا شر. فمن أنفق في لكي يأكل ويشرب فذلك مباح، ومن أنفق ليغنم مكرمة ويعلي برا ويحقق محمدة فذلك خير، ومن أنفق ليطغى، ومن أنفق ليتسلط، ومن أنفق ليعلي نفسه ويصد عن سبيل الله، ومن أنفق لكي يحارب دين الله أو في الشهوات أو في الملذات أو في الزنا والخمور أو المخدرات فهذا إهلاك، هذا إنفاق هلكة، إنفاق هلكة. ويقال أن هذه الآية نزلت في رجل يسمى أبو كلدة، كان عنده من الأموال الكثيرة وكان يتفاخر بأنه أنفق في محاربة محمد صلى الله عليه وسلم أموالا طائلة. يقول أهلكت، مش أنفقت، أهلكت مال اللبدة، أيحسب أن لن يقدر عليه أن لم يره أحد؟ هذا الذي أنفق المال اللبد، المال الكثير المتكاثر المتكدس بعضه على بعض، الذي أنفقه هلكة، أي مسلك الهلكة، فصار هذا المال خرابا عليه، لأنه يوم القيامة سيسأل من أين جمعه وفيما أنفقه، وفي نفس الوقت سيسأل عما وقع فيه من الهلكة، فيكون عليه خراب. أيحسب أن لم يره أحد؟ وكأن المعطيات الدنيوية تورث الإنسان افتراء، طغيان، تورثه استغناء، فتجعله يطغى بناء على أنه يظن أنه شيء، وأن ماله أخلده، وأن ماله أخلده. فهذا نوع من أنواع الشعور بأنه لا يقدر عليه أحد. مين يقدر علي؟ أنا أقول كذا ونأمر بكذا ونفعل كذا، وأنا معايا فلوس كذا ومعايا أموال كذا، وكذلك عندما يأتي تكون معه الأموال وينفقها في الصد عن السبيل والمحاربة يتصرف كما لو كان لا يراه أحد. ونحن نعلم أن الرؤية من الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية، وكل ما أثبته لنفسه من صفات أو أفعال فهي على الحقيقة بناء على مدلول اللغة الذي نزل به القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين. هذه آيات تبرز شأن القرآن. أيحسب أن لم يره أحد؟ وإذا رآك ربك أحصى عليك ما يرى، فإذا أحصى عليك ما يرى جمعه عليك ساعة تلقاه، فيعطيك كتابك بشمالك إن كان شرا، ويعطيك كتابك بيمينك إن كان خيرا. تنبه. فإذا أنت لابد أن تعلم ولابد أن تجدد في نفسك أن الله عليك رقيب، وأن الله يراك حيث تكون، وأنك لا تخفى يخفى على الله منك شيء وإن دق، وأن الله يراك في البلأ في الجمع كما يراك في الخلوة والانفراد. ومن آمن بأن الله يراه اتقاه، من آمن بأن الله يراه اتقاه. تنبه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ أيها الإنسان الكنود، أيها الإنسان الذي يطغى، أيها الإنسان الذي ما تتصرف وفق الشرع، وأن الشرع صار بالنسبة لك عورة أو شيء منكر أو شيء لا صح، لأنه لا يرضي أولياءك من الكفار من اليهود والنصارى والغرب. أيها الإنسان الذي لا تقيم بيتك على شرع رب العالمين وعلى الاهتداء بالقرآن الكريم، أيها الإنسان، ألم يجعل الله لك عينين وأنت بهذين العينين تتمتع برؤية كل ما ينبغي أن يرى، وينبغي عليك أن تغض طرفك وتغض بصرك عن كل ما لا ينبغي أن يرى؟ فإن من استعمل العينين في رؤية آيات الله وآلائه الباعثة على التذكر بشأن رب العالمين ومعرفة قدره والإيمان به، فإن ذلك هو تقدير لتلك النعمة. ألم نجعل لذلك الذي يطغى، ألم نجعل لذلك الذي يرى أن إنفاق المال اللبد في الصد عن سبيل الله مفخرة بالرغم من أنها مقبرة ومهلكة، ألم نجعل له عينين؟ وما وراء ذلك من الأسرار والعجائب. العين فيها من الأسرار والعجائب ما لو تحدث فيها المتحدثون سنين ما وفوها مع صغر حجمها وعظيم وظيفتها. ولسانا وشفتين. وما السر في ذكر اللسان والشفتين؟ فالعينان تسجل كل مرئي، ثم هذا المرئي وراءه منطوق، وراءه تعبير، يريد النفس أن تعبر أن الذي رأيته علمني كذا، أنكرت منه كذا، وفقت منه على كذا، اهتديت به لكذا، وغير ذلك مما يتعلمه الإنسان أو يحدث البصر وتحدث العين أثرا في النفس. لن يستطيع الإنسان ولن تكون له قيمة فيما رأى إلا إذا حدث بذلك وذكره وعلمه لنفسه وغيره، ولن يكون ذلك إلا بالتكلم، ولولا اللسان والشفتين ما تكلم أحد. فليست اللسان والشفتين من باب حسن الصورة في الوجه بأن الشفتين تغطي الأسنان وما فيهما، ولكن أنت تعلم أن الكلام هو عبارة عن هواء يخرج من موطن هواء الصدر، ثم مع الشفتين واللسان تخرج الحروف والكلمات. ولو كان لسان بلا شفتين ما كان إلا زغردة، ولو كان شفتان بغير اللسان ما كان إلا زن. ولكن بلسان وشفتين يأتي الكلام، يأتي الكلام والبيان والمخارج، سبحان من لا يقدر على ذلك إلا هو. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله أكبر، إنعام بعد إنعام. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلم يجعل لك العينين اللواتي تستطيع أن تصل بهم إلى الهداية، ولم يجعل لك اللسان لتدعو إلى ذلك وتبين ما رأيت وتكلم غيرك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كم للسان والشفتين من قربات لا يعلم مداها إلا الله. فمن ذكر الله لسان وشفتين، ومن أمر بالمعروف لسان وشفتين، ومن نهى عن منكر لسان وشفتين، ومن دعا إلى الله لسان وشفتين، ومن علم نفسه وعلم غيره لسان وشفتين. عد، أنا أضرب مثال أنت قس عليه. فكم من خير، وكذلك في المقابل كم من شر هو لسان وشفتين. الكذب والغيبة والنميمة والغناء والفحش والفجور وقول الباطل ومناصرة الباطل والهتاف باسم الباطل وذم الحق والطعن فيه، أيضا كل ذلك لسان وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجد هو المكان المرتفع، ولذلك سميت نجد في أرض الحجاز بناء على أنها مرتفعة عن بقية أرض الحجاز. والنجد هو النهد، النجد هو النهد، وجمعه نهود، وجمعه أيضا نجد ونجود. هنا قال وهديناه النجدين، المعنى البسيط القليل هو ماذا؟ هو هديناه، هدينا الصبي الصغير عندما يولد إلى التقام ثديي أمه، فيكون النجدان هنا هما ماذا؟ هما ثديي الأم عندما يهدى الصغير والرضيع إلى التقامهما. ولكن المعنى الأعم والأكبر هو أن الله كما اتفق غالب المفسرين على ذلك أن النجدين هما طريق الخير وطريق الشر. ولذلك ولماذا سموا بنجدين؟ لأن النجد مرتفع، والمرتفع لا يختلط أحد في معرفته. فإذا كان جبلا، أو إذا كانت عمارة شاهقة، أو إذا كانت تلة مرتفعة، لا يختلف الناظر إليها أبدا بأن هذه التلة، هذا هو البيت العال، هذا هو الجبل أو غير ذلك. فلذلك سر بديع وبليغ في أن وصف طريق الخير وطريق الشر بالنجدين. لماذا؟ كأن الله يقول لنا ويعلمنا إن طريق الخير وطريق الشر صاروا من الوضوح والبيان، إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي إنه معلوم بدلالاته وأوصافه وتفاصيله تماما، لا يختلط على الرأي ولا يختلف على الناظر أبدا، كما لو كان نجدا. لأنه لو كان مكانا مستويا فلعله يكون مغمورا، يراه البعض ولا يراه البعض. أما المكان المرتفع الآتي من بعيد يقول ما هذا المكان المرتفع، ما هذا النجد، يقال كذا أو كذا. فكذلك طريق الحق هو راية مرفوعة، هو نجد مرفوع لا يختلط على من ينظر إليه، وطريق الباطل كذلك. فهنا قال وهديناه النجدين، مش السبيلين ولا الطريقين، وهذا إعجاز. بمعنى بدلا من أن يقول وهديناه سبيلين واضحين بينين مفصلين، جمعت كل تلك المعاني كلمة نجدين، لأنه واضح. ويكفي في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن أنعم الله على العبد الذي هو مكابد والذي هو مفتر مغتر الذي يظن أن لم يره أحد ويظن أن لا يقدر عليه أحد، أنعم الله عليه باللسان والشفتين بما فيهم من أسرار وعجائب، وأنعم عليه بأن هداه النجدين. ولذلك في الحديث هما نجدان، يقول النبي هما نجدان، نجد خير ونجد شر لا يختلطان، فلما يحب نجد الشر؟ فلما يحب نجد الشر؟ يعني كأنه يستفهم استفهام إنكاري، كيف لكم وقد بان هذا وبان هذا وعلم هذا وعلم هذا، ثم إنكم تستحبون نجد الشر؟ لماذا؟ لأن الدين عندما تيرخص تقدم الأهواء. فإذا ما قلت لأحد لماذا لا تصلي، لك الشغل وكذا وتعمل فاعل مش فاضين، في رمضان تجد الناس أسأل الله أن يبلغنا رمضان على الرضا، تجد الناس تفجاهر بالإفطار سنة عن سنة كأن رمضان ينسلخ في نفوس الناس من احترامه وتقديره وإنزاله منزلته. كل في كل الأمور تجد أن الأكثر هو الفحش، الأكثر هو الحرام، الأكثر هو الخنا، الأكثر هو الممنوع. لماذا؟ مع أن الناس تملك أن تهتدي، مع أن الناس تملك أن تمسك بدينها وأن يمسكوا بالكتاب وأن يسيروا على وفقه في بيوتهم، حتى وإن لم يكن هذا موجود على النظام العام أو على النظام الموجود في كل البلدان، لكن أنت يمكن أن تكون مصليا، أن تكون عفيفا، متقيا للحرام، متقيا للكبائر، أنت تقدر على ذلك. ولكن الناس وكأنهم تصالحوا على المنكرات، وصار أكثر شيء منكرات، وصار المنكر لا ينكر، يقول لك العرف كده والبنات كده والصبيان كده والأولاد كده، وده فرح وده مناسبة وده الشغل كده، ولو ما عملناش كده ما ناكلش عيش، ولو مشينا بالنظام ده مش هنشتغل، وغير ذلك من الأمور التي فيها تقديم كل شيء إلا الدين واتباع كل شيء إلا الدين، إلا عند من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برئنا من كل ما لا يرضيك، برئنا من طواغيت العرب والعجم أجمعين في على مشارق الأرض يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورد علينا الغائبين رحمة منك يا أرحم الراحمين، واربط على قلوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأمنا مما نخاف، وتقبل سعينا وعظم أجرنا، ولا ترد علينا أعمالنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.